إلا بإذن المالك أو وكيل المالك. وكذلك البيوت التي تعقد فيها مجالس الفرح أو الحزن كالتعزية، فلا يجوز لي أن أتصرف بها أكثر مما عد لها، فلا يجوز لي أن أصعد مثلا السطح وأصلي فيه، أو أفتح الغرف المغلقة وأتصرف فيها، أو أجلس في موضع عد لغيري، فلا يجوز التصرف بمثل ذلك إلا بإذن صاحب الدار. ولا يجوز لي أن أقطف بعض ثمار الشجر أو أستعمل الهاتف بدون رضا صاحب البيت وبدون إجازته. فمو معنات أنه فتح الباب لمجلس العزاء فيجوز لي جميع التصرفات، لا، أنه فتح الباب حتى يأتون الناس ويجلسون ويسمعون مجلس العزاء، فلا يجوز لي أنا أتصرف أن أفتح الأبواب المغلقة مثلا، أو أسعد على سطح الدار، أو أنه أستعمل الهاتف وأخابر. بل إذا كان هناك رضا، كان أنه راضي أو استأذنت من صاحب الدار في هذه التصرفات الغير المعدة للآتي لهذه المجالس، فإذا كان برضا المالك يجوز. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءات دنيا الشباب. حياكم الله وأهلا بكم من جديد أحبتي الأفاضل. حديثنا في هذا الأسبوع من لقاء دنيا الشباب عن الشباب وميادين الوعي والبصيرة. اختيارنا لهذا الموضوع بمناسبة يوم غد إن شاء الله، وهو يوم الوعي والبصيرة في التقويم الإيراني، فأهلا ومرحبا بحضرتكم لهذا الموضوع المهم القديم الجديد. نريد أن نتوقف عند مفهوم الوعي والبصيرة وأهمية تحلي الشباب بسلاح البصيرة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. سوف نخصص جانبا من الحديث عن أبرز التحديات التي يواجهها الشباب فيما يتعلق بالوعي والبصيرة، وكيف يمكن مواجهة تلك التحديات. التعليم الدينية كيف ترشدنا إلى التحلي وكسب الوعي الصادق والبصيرة الإيمانية؟ هذه لمحات من المواضيع التي سنتطرق إليها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب، الشباب وميادين الوعي والبصيرة. إذن سيكون محور حديثنا يسرنا أن نكون معكم أصدقائنا الشباب خلال هذا اللقاء الذي سيتناول موضوعا مهما وحساسا، هو ضرورة تسلح الشباب بالوعي والبصيرة لمواجهة تحديات الإعلام المفتوح واتخاذ المواقف الصحيحة وفق ما يمليه الوعي الإيماني. كلنا نعرف أن العالم اليوم يعيش في عصر التكنولوجيا المعلومات وسهولة الوصول إلى وسائل الإعلام المختلفة، مما يجعل الشباب عرضة لتأثيرات سلبية قد تؤثر على تكوينهم وتفكيرهم. لذا يجب على الشباب أن يكونوا مستعدين لمواجهة هذه التحديات من خلال اكتساب الوعي والبصيرة. الوعي هو القدرة على تقييم المعلومات والرؤية بشكل نقدي وموضوعي، بينما البصيرة تعني الفهم العميق للقضايا والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة. الوعي الإيماني يتطلب أيضا استنارة العقل والقلب بالمعرفة الدينية لتوجيه السلوك والتصرف بطريقة تتفق مع القيم والمبادئ الدينية. خلال هذا اللقاء أحبتي الأفاضل نتحدث عن عوالم الوعي والبصيرة ونستعرض كيف يمكن للشباب تطوير هذه الصفات الضرورية لمواجهة تحديات العصر الحديث، وأيضا سنكون معكم لمناقشة أهمية الوعي والبصيرة في حياة الشباب وكيف يمكن للإيمان أن يكون دليلا وقوة دافعة للشباب لاتخاذ المواقف الصحيحة. دعونا لنسير سويا في عالم من الوعي والبصيرة، حيث يقودنا الإيمان نحو اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق التوازن بين العقل والقلب. فلنكن معا في رحلة استكشاف الذات وتطوير الحكمة والوعي لتحقيق تنمية شاملة وازدهار حقيقي.
وموضة شبابية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرتنا الشبابية المتجددة وموضة شبابية. تحيي الجمهورية الإسلامية في إيران كل عام في التاسع من شهر دي بالتقويم الشمسي المصادف لـ30 كانون الأول ديسمبر كيوم للبصيرة وتجديد البيعة مع الولاية، تعبيرا عن الولاء الكامل لمبادئ الجمهورية الإسلامية والالتزام بنظام ولاية الفقيه. ويتم الاحتفال بمشاركة كافة طوائف الشعب وأطيافه السياسية ورموزه الشعبية والدينية والسياسية. تأتي هذه الاحتفالات بالذكرى 10 للأحداث التي وقعت في مثل هذه الأيام قبل أكثر من عقد، أي المسيرات والمظاهرات الشعبية الكبيرة التي خرجت تأييداً لقائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي حفظه الله في القرارات التي اتخذها والمواقف الحاسمة التي وقفها ضد أحداث الفتنة والشغب التي أعقبت انتخابات رئاسة الجمهورية في الفتنة التي سميت بفتنة 88، أي فتنة عام 2009. وقد كانت جموع غفيرة من أبناء الشعب الإيراني خرجت في مسيرات حاشدة في هذا اليوم التاريخي من عام 2009 في أرجاء البلاد، تنديداً بمثيري الشغب والخارجين عن القانون الذين تسببوا في الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية في ذلك العام. وسجل هذا اليوم كملحمة كبرى وأدت الفتنة وأثبتت من جديد وعي وبصيرة الشعب الإيراني ولا سيما الشباب، البصيرة التي عبر عنها قائد الثورة الإسلامية بأنها أكثر أهمية من بصيرة الشباب في مطلع الثورة وأثناء الثورة، البصيرة التي أنهت السيناريو الغربي والمخطط التآمري من الداخل والخارج لاستهداف نظام الجمهورية الإسلامية.
نعم، شكرا للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة كما تابعتم، وتعقيبا على ما تفضلت به الزميلة في هذه الفقرة، يوم غد هو حقيقة يوم 9 من شهر دي، اليوم الذي سمي في جمهورية إيران الإسلامية بيوم الوعي، وطبعا هناك يعني احتفاليات على مدى أسبوع تقام في الجامعات والمدارس أيضا بحضور يعني أصحاب الفكر، وهناك محاضرات وهناك أسئلة وردود وهناك مناقشات فيما يتعلق بمختلف الأحداث، وأيضا هناك اجتماع ضخم يعني مختلف أطياف الشعب في مثلا في العاصمة طهران، سيكون هناك اجتماع بهذا الخصوص في ميدان أو ساحة الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة طهران، وأيضا في مختلف المحافظات الإيرانية من أجل تذكير الشباب وتذكير مختلف الأطياف وخاصة الشباب بأهمية الوعي وبأهمية البصيرة، يعني هذه الأمور التي أصبحت اليوم أهميتها كالغذاء الذي نتناوله، كالهواء الذي نتنفسه، فإذا كان الهواء ملوثا بالسموم فسيترتب على ذلك أثر سيء على نمط تفكير الشاب، وبالعكس إذا كان الهواء الذي يتنفسه الإنسان هواء نقيا طيبا خلابا فهذا أيضا سوف يترك أثره الإيجابي على نمط حياة الإنسان وتفكير الإنسان والمشاعر التي يشعر به أو بها الإنسان. طبعا هناك مصطلح البصيرة، طبعا من المصطلحات التي استعملت كثيرا في النصوص القرآنية في الأحاديث، أيضا هناك الكثير من هذه المصطلحات، مثلا في القرآن الكريم وردت في قوله تعالى هذه المفردة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكذلك في قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، هذا فيما يتعلق بالآية القرآنية. وهناك أيضا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام في مقام دور البصيرة وطريقها إلى الهداية، حيث يقول عليه السلام العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. وأيضا هناك هناك رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام حيث يقول ذهاب البصر خير من ذهاب عمي البصيرة. وأيضا ورد حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام تفقه في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة.
مستمعينا الكرام حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور نور الدين بلحية الباحث الإسلامي والأكاديمي من الجزائر. دكتور تفضل، ما المقصود من الوعي والبصيرة وما أهميتها بالنسبة للشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الوعي والبصيرة مصطلحان قرآنيان للدلالة على النفوس التي تدرك الواقع جيدا وتتعامل معه بطريقة صحيحة. الوعي يعني الشخص كما قال تعالى وتعيه أذن الواعية، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام علي عندما ذكر أن هذه الأذن الواعية هي أذن الإمام علي، وهكذا ذكر الله تعالى عن البصيرة، يعني الشخص الواعي والشخص البصير هو الذي يدرك الواقع جيدا، هو الذي يرى الأمور كما هي حتى لا يصبح عرضة للمخادعين أو يصبح هدفا للمتآمرين عليه. طبعا الشباب باعتبارهم الجيل المستهدف هو أول من يحتاج إلى الوعي والبصيرة، وما نراه في الواقع كذلك. لنرى مثلا بلاد للمسلمين نتيجة نقص الوعي ونتيجة نقص البصيرة أو نتيجة عمى البصيرة كيف تحولت إلى خدم لأعدائها، كيف تحولوا إلى خدم لأهداف المستكبرين، تواطؤوا مع أعدائهم على أوطانهم. فلذلك عندما يكون الشاب المؤمن الصادق واعي، هذا لا يستطيع أحد أن يتلاعب به، لا يستطيع أحد أن يجره إلى ما يشاء. للأسف الأعداء استطاعوا حتى من خلال الدين ومن خلال استعمال الخاطئ للقرآن الكريم أو للسنة النبوية المطهرة أن ينحرفوا بهؤلاء الشباب. في مقابل طبعا عندما نرى الآن في الواقع، نرى شباب الجمهورية الإسلامية، نرى شباب المقاومين كيف يقدمون على جهاد الكيان الصهيوني ومحاربة أعداء الأمة، كيف يمارسون كل قواهم ويقدمون كل قواهم في خدمة الحق ونصرة المستضعفين. يعني في المقابل كيف نرى أولئك الشباب الذين تحولوا إلى انتحاريين وتحولوا إلى مشاريع أو تحولوا إلى أدوات لخدمة مخططات الأعداء وفي المجالات المختلفة. لهذا طبعا يعني يكون الوعي والبصيرة مقدم. الشيطان أحيانا يأتي شخص عابد ربما في ظاهره متقي، ولكن من خلال بعض التحريفات أو بعض الأمور البسيطة يحوله إلى صفه. ولذلك لا يكفي فقط أن يكون الشخص عابدا أو لا يكون الشخص كما يقال ملتزما ما لم يكن مسلحا بسلاح الوعي والبصيرة. وأهم ما يفيده في هذا السلاح هو معرفة القادة الصالحين أولياء الله الخالصين الصادقين. هؤلاء عندما يهتدي إليهم لن يؤذيه أحد. ولذلك القرآن الكريم مليء بمعرفة بالتعريف بالأعداء، لأننا إذا عرفنا الأعداء سنعرف الأصدقاء. عندما نعرف السهام أين توجه، سهام الأعداء أين توجه، نعرف الأصدقاء. الآن في واقعنا سهام أمريكا وهي الشيطان الأكبر باتفاق جميع البشر، سهام الكيان الصهيوني متوجهة للثلة المؤمنة الصادقة من المؤمنين، وبالتالي من خلالها نستطيع أن نعرف من هم هؤلاء الصادقون. القرآن الكريم في سورة الفاتحة عندما يذكر صراط الذين أنعم عليهم يقابله بصراط المغضوب عليهم والضالين. وبذلك الله تعالى في القرآن الكريم يعلمنا، الذي يقرأ القرآن بصدق وينزل القرآن الكريم على الواقع ويعرف كيف يتعامل مع آياته، سوف القرآن وحده يعطيه الوعي والبصيرة، وخاصة إذا تشبث بيد الصالحين من ورثة الأنبياء الصادقين المؤمنين. لأن للأسف الشيء الآن أمريكا كيان الصهيوني كل المعسكر الغربي يستعمل ما يسمى بكي الوعي وتزييف الوعي وتزييف المفاهيم، ويستعمل الإعلام المضلل ويستعمل الذكاء الاصطناعي ويستعمل كل شيء للانحراف بالوعي والبصيرة. يقول للمسلمين لا بأس، صلوا كما تشاءون، صوموا كما تشاءون، حجوا، افعلوا ما تشاءون، ولكن فقط في هذه الجوانب كونوا معنا. وهكذا حركات إسلامية يعني وبارت كل جهودها في الدعوة للإسلام تحولت إلى سدنة وتحولت إلى أدوات بيد الصهيوني وبيد الأمريكي، لأنها لم تعرف أين تضع يدها، وضعت يدها في يد أعداء الأمة، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين.
نعم مستمعنا الكريم، كان معنا الدكتور نور الدين بولحية الباحث الإسلامي والأكاديمي من الجزائر. شكرا لحضوركم دكتور.
أيا ضوء دربي ويا نور عيني، لئن زرت قلبي وجدت الخميني. أيا ضوء دربي ويا نور عيني، لئن زرت قلبي وجدت الخمين، وجدت الولاية مدت يديها إلى الخامناء شمس اليقين، وجدت الولاية مدت يديها إلى الخامناء شمس اليقين. هل من ناصر فدائي؟
لبيك خامنائي.
هل من ناصر فدائي؟
لبيك خامنائي.
نعم، أشكر جزيل الشكر فضيلة الدكتور نور الدين بولحية، الأستاذ الباحث الأكاديمي الذي كان معنا من الجزائر ضمن هذا اللقاء في برنامج دنيا الشباب، ومتابعة لما تفضل به. حقيقة العدو اليوم إذا وجدنا بأننا منشغلين بأعمالنا بواجباتنا مثل الصلاة والصوم والحاج وما إلى ذلك، العدو يريد أن يحول كل هذه الأمور إلى طقوس، وهذه هي المشكلة. يعني نحن عندما نقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب عندما نقول بأن الحج ليس فقط أن تذهب وترمي الجمرات وتطوف حول البيت من دون أي معنى، فالمعنى جدا مهم. وكما في يعني الآيات القرآنية الأخرى التي تشير إلى أن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عندما نصوم، نصوم لكي نصبر على المشاكل، لكي نصبر على ارتكاب الحرام. كل هذه الأمور هي البعد العملي والسلوكي لهذه الواجبات التي نقوم بها. فإذا تعرت هذه الواجبات عن هذه المفاهيم وهذه المعنويات، فإذا تتحول إلى طقوس مجردة وجافة وجامدة دون أي تأثير. هذا ما يريده العدو. عندما سمع ذلك الشخص الأجنبي، عندما سمع صوت الأذان وسأل ما هذا الصوت، فقيل يعني قالوا بأنه هذا صوت وقت الأذان ويتوجه المسلمون إلى إقامة الصلاة. فقال هل يعني في هذا الصوت خطر يداهمنا، خطر يصيبنا؟ قال لا ليس هناك أي مشكلة، فلذلك ترك هذا الشيء. نعم، هذه هي الصلاة التي تكون فاقدة للروح المعنوية، للروح التي تحث الإنسان على الخضوع والركوع أمام الله سبحانه وتعالى فقط، وعدم الركوع والسجود أمام الأعداء، أمام الطغاة، أمام الجبت والطاغوت في هذا العصر. هذا حقيقة ما يخيف الأعداء. ورحمة الله تعالى على السيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وحفظ الله سيدنا الإمام الخامنئي، الذين حقيقة هم وغيرهم من المجاهدين الذين أخرجوا يعني الدين والفقه من دوائر ضيقة، وليشمل الدين الحياة الفردية والسلوكية وكذلك الحياة الاجتماعية وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. طيب، لننتقل إلى لننتقل إلى مخرجة البرنامج نسيم جولائي وما لديها من الفقرات تقدمها لكم أصدقائنا الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتعيها أذن وعي. الوعي أمر مهم بالنسبة للإنسان، أن يعي أمور الحياة، أي أن يفهم الأبعاد لأي واقع يعيشه. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي الفراسة، هي النظرة الثاقبة، هي النظرة التي يمكن من خلال الإنسان أن يدرك ما وراء الأحداث. ومن هنا ينبغي علينا نحن معشر المسلمين أن نعطي هذين الأمرين الاهتمام الكافي في توعية شبابنا وشاباتنا وجمهورنا المقاتل. نحن بأمس الحاجة إلى الوعي وإلى البصيرة، لذلك اليوم في معركتنا مع العدو الصهيوني ومع الاستكبار العالمي، العدو يعمل على إشغال أبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا ونسائنا ورجالنا من أبناء المجتمع المقاوم بأمور هامشية بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نحن نعيشه، وبعيدة كل البعد عن الأهداف التي نصب إليها والتي نسعى إليها، وهي تحقيق كرامة هذه الأمة وإعادة عزها ومجدها الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نحققه في واقع حالنا. ولذلك من خلال الوعي والبصيرة، إذا نشرنا المفاهيم والأفكار وزودنا أبناءنا وبناتنا نساءنا ورجالنا بهذين الأمرين المهمين، عند ذلك يستطيع كل واحد من أبنائنا وبناتنا أن يدرك الواقع الذي يعيشه وأن يتفحص الواقع الذي يعيشه. ومن هنا فإننا بهذا الأمر نؤكد على مسألة الوعي والبصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهما في كتابه الكريم بشكل واضح صريح، لا يحتاجان إلى تفسير وإلى شرح وإلى تفصيل. قال تبارك وتعالى: وتعيها أذن واعية. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. بالحقيقة يعني هذا الموضوع جدا حساس، لأنه فعلا فئة الشباب هي الفئة اللي لازم نركز عليها، ولازم نشتغل أنه يكونوا واعيين متدينين ويكونوا متعلمين ومثقفين. نحن الأمام مستعمر بده يجهلنا، بده يفقرنا ويبعدنا عن ديننا، لأنه هول الثلاث أشياء اللي هن هيدول بوقفوا المجتمع على إجري، هم اللي بيخلوا المجتمع يتطور. وهي أكتر فئة اللي بتقدر تعطي هي فئة الشباب، هيدا شيء طبيعي جدا. لهيك ركزوا على هالفئة هيدي وحاولوا يعملوهن إنه ما يهتموا بالعلم. لهيك صرنا نلاقي البنات عم بيتعلموا أكتر من الشباب، لأنه البنت مش دي كل البنات هدفهم الشغل أو إنه هدفهم الربح، بدهم الربح السريع، بحبوا يشتغلوا كمان. زينوا للمرأة أنه الشغل برا هو المهم وهو الهدف، هيدا موضوع تاني. ولكن الشباب صاروا عم يبعدوا عن العلم، لأنه بخلصوا دراستهم، هيدي على هن بيقولوا خلصنا دراسة وما لقينا شغل، فإذا أنا ليه بدي أدرس؟ ما فهموا أهمية العلم. بدنا العيلة، هن الأسرة الأهل هن اللي يربوا الولد أنه يحب العلم. هيدا حب المعرفة، الإنسان الطبيعي هو اللي بحب المعرفة. لما أنا ما بكون عم بربي تربية سليمة، الذوق تعولهم بيختلف، ببطلوا يحبوا العلم لأنه ما في تربية سليمة. أنا بدي فهموا أهمية العلم. يعني إحنا معلش الدواعش لما أجوا في منهم مفكرين جايين يحرروا فلسطين، يعني هيدا لو أنه متعلم ومثقف ما كان بتمرق عليها الفكرة أنه أنت رايحة لفلسطين لما إجا بده يفجر حاله عنا بلبنان. فإذا العلم ضروري والثقافة ضرورية جدا. والمتدين على صعيد التدين، ما حدا حارب العدو إلا المتدين. وبالزمانات كان يقولوا إسرائيلية، لأنه ما كان في دين، ما كان في شباب متدين، كان يقولوا نحنا مناخذ لبنان كله خلال ساعات. كان بنت إسرائيلية على البسكليتات بياخدوا جنوب كله خلال ساعات، وهيك عم بيصير بغير بلاد. نحن هون بالدعم الحمد لله، دعم الإيراني الحمد لله، قدرنا أن أمننا إنجاز، وما حدا بيقدر يقول غير هيك. اللي هلأ عم بيقولوا أنه ما في نصر هني عم بيكابروا. فإذا فئة الشباب هي الفئة الفعالة اللي لازم نحافظ عليها، لازم نوجهها نحو العلم، نحو الدين، نحو الثقافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا جزيلا للأستاذ غازي حنينة وكذلك الأستاذة فاطمة إبراهيم من بيروت على حديثهما ومشاركتهما المثمرة والطيبة في هذا الحديث عن الوعي والبصيرة، الشباب وميادين الوعي والبصيرة. دعونا نفتح باب الحديث مع ضيفنا الذي التحق بنا من العراق، فضيلة الأستاذ علي المتوش، الأستاذ في الخبير في التنمية البشرية. أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أخي الأستاذ الفاضل.
حياكم الله، شكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة. أستاذ علي، طبعا لا أحد يعني ينكر أهمية الحديث عن الوعي والبصيرة وخاصة فيما يتعلق بالشباب، لكن كمدخل للحديث عن أهمية هذا الموضوع وتحديدا فيما يتعلق بتسلح الشباب بالوعي والبصيرة، إذا لديك كلام مقدمة حتى ندخل إلى طيات الحديث.
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم ما أحوجنا على أن يكون يعني حقيقة يعني مفتاح الحياة برمتها، السعادة برمتها، الظمأ الوجودي، هذا التفاوت ما بين الإنسانية وحقك ما بين هذا وذاك، هو في ميدان البصيرة، ليس إلا الكل دون استثناء، الكل يعني هؤلاء البشر هم يتحركون نحو هذا الظمأ، ظمأ الكمال. الكمال باعتباره مطلب إنساني، مطلب فطري، ليس له علاقة بعائد، وليس له علاقة بدين، وليس له علاقة ببيئة، بقدر أنه مطلب فطري. ولكن هذا التحرك نحو الكمال يصاب بعدة مسارات، المسارات تحددها المستوى من الوعي، فلهذا هو يتحرك تسافلا، يعني يتساقط تسافلا، وهو يعني يتجه نحو الكمال، والآخر يتجه أفقيا وهو يتجه نحو الكمال. أحدهم يذهب إلى الهاوية وهو يتوقع أنه الكمال، لأن النظارة اختلفت لديه. عندما نذهب إلى نظارة صافية واضحة حقيقية تنقل إلينا الواقع، نجد طريقنا السالك. بعضنا يظن، ولذلك يعني حتى القرآن عندما قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، هذه قضية الدعاء بالشر، شلون هل يمكن يعني للعاقل أن يدعو للشر كما يدعو للخير؟ لا، وما يعرف أنه شر، لأنه كانت نظارته هي نظارة غير سليمة، النظارة الوعي. فاليوم ما أحوجنا حقيقة على أن نضع أيدينا على ما هي تلك النظارة الصافية التي تنقل إلينا الواقع بصورة صحيحة حتى نتجه.
طيب، نعم أستاذ علي، أستاذ علي تسمعني؟ طيب نعم، نعاود الاتصال بالأستاذ علي المدهوش مرة أخرى لكي نتحدث معه حول الأسباب. أستاذ علي تسمعني؟ حياك الله أستاذ علي. فيما يتعلق بقضية نعم فيما يتعلق بقضية الأسباب التي يعني تؤدي إلى أن يكون الشخص بالرغم من إيمانه بالله تعالى، بالرغم من يعني يكون أهلا أو يعرف عنه بأنه أهل دين، أهل الصلاة، أهل الصوم، أهل الحج وما إلى ذلك، لكن أيضا نجد نماذج ليست بقليلة حقيقة من بين هؤلاء أيضا يفتقدون إلى مسألة الوعي والبصيرة. إذا أردنا أن نحصل على معيار، كيف تحدد لنا إطار هذا المعيار للوعي والبصيرة أستاذ علي؟
السلوك السوي ليس يعني كافيا، لأننا اليوم يعني علينا أنه ندرك ما هي سنن التأريخ. هنالك سنن تتعلق بشرط وجزاء، إذا لم يتحقق الشرط في الحياة لا يمكن أن يأتي هنالك جزاء حتى من السماء، وهذا ينطبق حتى على الأنبياء والأوصياء. الأوصياء والأنبياء إذا لم يعني
نعم
إذا لم يوفر
نعم
ألو معي أستاذ؟
إيه معك إيه؟
إذا 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 الأنبياء والأوصياء لم يوفروا شروط الموضوعية للنصر لن ينتصروا حتى يعني تلتحق بهم سنة الاستبدال حتى الاستبدال. فلذلك اليوم هؤلاء الطيبون لا يراهنون على طيبة قلوبهم أو يعني أو نقاء نواياهم وسجاياهم بقدر ما أن هنالك وسائل على كل فرد عليه أن يتحلى بها. بدأ التكليف يعني اليوم ما هي قواعد الوعي؟ رب اشرح لي صدري. أول قاعدة من قواعد الوعي أن يكون الإنسان لديه صبرا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي، رباعية من أروع الرباعيات في الوعي. اليوم الاستشارة لابد أن تكون حاضرة من أهلك، يعني من ذات سنخيتك أن يكون المستشارة واضحا، أن يكون لديك القدرة على أن تنفذ إلى الآخرين وتندك معهم يعني مع المجتمع، أن يكون لديك فقدا دائما نسميه إحنا التفكير النقدي. إحنا عندنا بعض الأخوة للأسف الشديد يتعاطى مع الأحداث بعاطفة، الأمر اللي يكون هو يحبه فينسجم معه ويلوي نقل الحدث، ويعني بسبب هذا الأمر اللي يحبه خبر جاء مفرح انتصار أو سمع خبر انتصار. حتى أخبار الانتصارات أنت عليك مو بالضرورة على أن تأخذها وتطير فرحا والمؤمن يؤخذ من مؤمن، لا لا، وحتى الخسائر والتداعيات. اليوم شنو علينا؟ أنه تكون عندك دائما تحليل نقدي، أن لا تحسن الظن في أوقات يعني مع وجود الفساد، أن تعرف اليوم هذه مثلا الإعلام الميديا كله مؤدلج، كل شيء في الدنيا صحيح. اليوم هو يعني مؤسسة خيرية صحيح. بقدر ما أن الإعلام كله مؤدلج، فعليك أنه تكون واعيا يعني ويدس السم بالعسل دائما. عملية التحرك بأخذ تنوع مصادر المعلومات، احنا مشكلتنا أنه قال والله سمعت من قناة فلانية، لا لا، أنت اليوم حدد لك يعني 5-6-7 مصادر وتعتبرها مصادر رصينة ويفترض عليك أنه أنت تلاحقها في معلومة واحدة ثم تقاطعها ثم ترجع بها إلى التحليل ثم ترجع، ومن ثم تبتدئ بمن؟ بعملية التبني، عملية الارتباط بالمستشارين الذين تثق بدينهم. حتى كان علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كنا إذا حمي الوطيس ونروح نلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فأنت تختار، لأن الله سبحانه وتعالى وأمير المؤمنين والأئمة يقولون مثلا من استشار مسك في طرف نجاح. فالاستشارة دائما تكون في منظمات يعني رصينة، تكون مع مجاميع أنت تحسن الظن بهم لأن الصاحب ساحر. عملية الارتباط بالله سبحانه وتعالى للدعاء، اليوم عندنا الدعاء سلاح المؤمن والدعاء مخ العبادة. اللهم أرني الحق حقا لأتبعه والباطل باطل لأجتنبه. أنت تكون عندك النوايا، هذا الاستعداد على أنه تذهب نحو الحق دائما وتكون بصف الحق دائما وتعيش بمبدأ أنه الله أن يكون يعني يجعل من ببصرك حديد. هذه كلها استعدادات داخلية بلا شك سوف توفر لك الكثير من القواعد. أن تقرأ أكثر، تمرن نفسك أكثر، بعد أنت تدخل دورات. اليوم إحنا ما أحوجنا على أنه ندخل في دورات وورش يعني تتعلق بالبصيرة، خصوصا البصيرة الإسلامية. اليوم القيادة الحقيقية للبصيرة هي قيادة قرآنية، لأن المواصفات التي يعني أعطيت يعني معرفة فلسفة الإنسان سيكولوجية الإنسان هي أتت من السماء، فهي ضرورة جدا تذهب إلى من؟ إلى القادة والرموز وتشوف سير حياتهم. اليوم ما مر بينا من سيرة، يعني شوف اليوم حركة السيد الخامنئي، شوف هذا الوعي الكبير، الثبات الكبير جدا. شهداءنا اليوم السيد حسن نصر الله وكيف يتحرك في هذا الميدان، شلون ثبت وشلون استطاع على أنه يقرأ المشهد مختلفا ويبقى صامدا. هذه كلها يفترض أن تقاطع في عندنا. ما هي الأسباب؟ ما هي الخسائر؟ ما هي الربح في ميدان الوعي وفي ميدان الأرض؟ مرة الأرض تختلف ربحها وخسارتها عن السماء. هذه كلها يفترض علينا أنه اليوم أعتقد اليوم العصر اللي نعيش به هو يعني مليء وزاخر بدروس من الوعي تكون كافية للإنسان أن يتحلى بها وتعطيه حقيقة مادة يعني تفيده جزء إلى مئات السنين مستقبلا.
جميل جدا أستاذ علي، أشرت إلى موضوع الدورات التي لا أدري أقيمت أو تقام فيما يتعلق ب يعني تدريب الشباب على موضوع الوعي، على موضوع البصيرة، أو على المسألة التي تفضلت بالإشارة إليها، مسألة التفكير النقدي. هل يمكن أن تعطينا يعني صورة أو طبيعة هذه الدورات، ما فصولها، ما مناهجها؟ لربما تكون هناك مبادرة من قبل أصحاب الشأن من أجل إقامة أو افتتاح هذه الدورات في بلدانهم.
جزاك الله خير. أنا يعني ولو بالعياض كلمة، أنا أعطيت دورة بالعراق.
نعم.
أسميتها قياس البصيرة. هي هذه الدورة لأول مرة تحدث. هي أصل الدورة هي لهاو كونز، هذا عالم الوعي.
نعم.
اللي هو أعطى ألف درجة لقياس الوعي. يقول الوعي يقاس.
لطيف.
طبعا هو نسخته غربية، أنا نعم. حولتها إلى النسخة الإسلامية، يعني حولت بس أخذت الهيكل التنظيمي لهذا المقياس. يعني من خلال هذه الدورة، طبعا الدورة أعطيتها بأربعة عشر يوم بواقع خمس ساعات يوميا.
نعم. نعم
تماما. يعرف قد يمتلك من الألف درجة. نعم. يعني الألف درجة هي طبعا قواعد رائعة جدا، يعني كل إنسان من خلال دخوله لهكذا دورات كأنه يقاس هذا الجانب الحسي.
لطيف.
يقاس كأنه يقاس بالمتر، فيعرف أنه اليوم أنا عندي 400 من ألف. حتى هؤلاء يعني العلماء عندما وضعوا مقاييس البصيرة قالوا عندما الإنسان يمتلك 600 أو 700 درجة نقطة من ألف نقطة، هؤلاء هم بمصاف الأنبياء. نفسها هاو كونز يقول صحيح. لأنه يصل إلى مرحلة السلام الداخلي.
نعم.
والفناء، فناء الإنسان واندكاكه. السلام الداخلي اللي والفناء فناء الأنا بعد يكون عند المجتمع هو أصله وفصله وخدمته. فيعني بين واقع لا نريده، مثلا وحدة قواعد الوعي، ومستقبل لا ندركه، عليك بالتأويل الإيجابي.
مم.
دائما عليك بين واقع لا أريد الواقع،
يعني عدم التشاؤم.
ليش؟ لأنه دائما يعني أنت دائما لأنه وكلا لأن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذورا، وللآخرة خير لك من الأولى. فدائما يعني في مقاييس الوعي أن تنظر إلى الواقع.
نعم.
بطريقة تحليلية تؤول فيها الأحداث بأن كل ما يقع هو خير. كل
نعم.
ما يقع خير.
جميل.
لأن كل الريح، هذه الريح التي غلقت بابا أنت تريده، هي نفسها سوف تفتح عشرات الأبواب، ولكنك لا تدرك المصلحة.
نعم.
لأن لعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لعلمك بعاقبة. لاحظ أنه اليوم دائما الغيب هو الذي يرسم لنا المسيرة. الوعي يقول لنا بأن الإدارة ليس بالنتائج. وإنما الإدارة بأداء التكليف. الوعي عليك أنه تؤدي تكليفك. شنو تكليف؟ مثلا اليوم تكليفي مو أن أنتصر وأأخذ اليوم غزة، لا. كنت للظالم خصما وللمظلوم عونا، أديت التكليف، خلصنا اليوم.
لطيف.
اليوم مشروع الله لم ينتهي بعد. مشروع ألف وأربع يعني ملايين السنين الله ما حقق متطلباته. فما ممكن أنا أنه يكون عندي يعني هذه النفس اللي ما يتحلى فيه المرء بالصبر. عليك أنه أنت أشهد أنك قد بالغت بالنصيحة.
نعم.
هذا تكليف.
نعم.
وأعطيت غاية المجهود.
نعم أستاذ علي، يعني لطيف، أنت أسلمت هذه النسخة، نسخة هوكونز صحيح؟
نعم.
مثل ما تفضلت. فيا ريت كان يعني كان لنا مجال آخر لكي نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ولربما سأتواصل مع الأخوة حتى تكون هناك فرصة أخرى لكي نتحدث عن هذا الموضوع المهم جدا بحضورك وبمشاركتك إن شاء الله أستاذ علي الماتوش. اسمح لي أكتفي بهذا المقدار لضيق الوقت. الأستاذ في التنمية البشرية، حياك الله أستاذ. شكرا. عزك الله.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب. الحق يقال بأن القرآن هو الكتاب الخاتم الذي رسم حقيقة موضوع الوعي والبصيرة. إذا نتأمل في الآيات المباركة القرآنية مثل هذه الآية التي تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وفي التكملة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كل هذه المداخل وهذه القنوات من أجل تلقي المعرفة. فإذا نظرنا إلى الآية المباركة قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. إذن البصيرة من قنوات تلقي البصيرة مسألة السمع والبصر، هذه الأدوات الحسية التي تؤدي إلى المعرفة، ويجب التنبه إلى ما نسمعه وإلى ما نراه. قنوات الفضاءات الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك يعني الفضائيات، كل هذه الأمور أيضا فيها هاتان الحالتان، مسألة السمع ومسألة البصر. في هذا الصدد يجب علاج أزمة الوعي حقيقة بمسألة التفكر والتبصر بعمق، وكما تفضل الأستاذ علي بهذه الأمور الثلاثة والأربعة. الدعاء أولا، نطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يعرفنا على الوعي والبصيرة، الاستشارة مع أصحاب العقول وأصحاب الخبرة والتجربة، وأن نفكر ونقيم كل هذه الأمور والمعلومات التي تصلنا من خلال التفكير النقدي. وأعتقد بأن النسخة التي تفضل بها الأستاذ علي في هذا اللقاء، خاصة يعني النسخة الإسلامية والقرآنية وفق للتعاليم الإسلامية والقرآنية لمسألة البصيرة والوعي، جدا مهمة، ونحتاج إلى نشر هذه الفكرة. شكرا جزيلا لكم على طيب متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإخلاص. خلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من جمادى الثانية عام 1446 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في التاسع من شهر دي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2009 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني في طهران وعدد من المدن الكبرى في تظاهرات ضد الاضطرابات التي شابت بعض الشوارع بدعم من الاستعمار الغربي. فبعد انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 12 من حزيران يونيو ذلك العام، اعترض 2 من المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات الكافية على نتائج الانتخابات، ولكن بدون اللجوء إلى القنوات القانونية لمتابعة شكاواهم. وقد تسبب التدخل الأجنبي لصالح المرشحين بخروج عدد من المغرر بهم إلى الشوارع للعبث بالممتلكات العامة، ما دفع بالغرب إلى تحشيد قواه لدعم هؤلاء المخربين. وفي ذلك اليوم خرج الشعب الإيراني إلى الشوارع دعما للنظام الإسلامي وضد المخربين، ليؤكدوا بأن الشعب الإيراني لا يزال رافضا للتدخلات الغربية ومؤيدا لنتائج الانتخابات. وقد أطلق على ذلك اليوم في تاريخ إيران بيوم البصيرة. في في التاسع من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1978 ميلادي، قام الشاه المقبور في إيران بتعيين العميل شاهبور بختيار في منصب رئاسة الوزراء بعد فشل الحكومة العسكرية بقيادة الفريق أزهاري في قمع التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وكان الشاه المقبور يعول على العميل شاهبور بختيار لإخماد الثورة الإسلامية في إيران وإرغام الشعب الإيراني على العودة إلى منازلهم وإيقاف التظاهرات، إلا أن الشعب الإيراني أعلن عدم تنازله عن أهدافه حتى انتصار ثورته. وقد أصدر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بيانا مهما أكد فيه بأن حكومة شاهبور بختيار غير شرعية، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلامية. وأخيراً وفي التاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1937 ميلادي، وقع زعماء الجمهوريين في إيرلندا والحكومة البريطانية على اتفاقية استقلال جمهورية إيرلندا. وعلى أثر اندلاع الحرب العالمية الثانية تنصلت بريطانيا عن تنفيذ الاتفاقية، وبعد انتهاء الحرب أعلنت جمهورية إيرلندا عام 1949 استقلالها بصورة رسمية عن بريطانيا. يذكر أن استقلال إيرلندا جاء نتيجة 8 قرون من الانتفاضات والدعوات للاستقلال، وعلى الرغم من استقلال إيرلندا إلا أن بريطانيا لا تزال تحتفظ بسيطرتها على 6 ولايات في شمال إيرلندا التي يقطنها البروتستانت، ولا يزال المسيحيون الكاثوليك يطالبون باستقلال المناطق الشمالية وضمها إلى جمهورية إيرلندا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه،